هذا حكم الله صدع البشرية ولا لا؟ ولشأن هذا الحكم ولتأخيره أقسم الله عليه بإقسامات ما أقسمها على حكم كهذا. حقيقة حلف الله على هذا. ماذا قال؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الحليف ولا لا؟ والمحلوف عليه ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لأن الله عز وجل لما خلق الجنة وهيأها بنعيمها حكم أن لا يدخلها إلا ذو نفس طاهرة. ولما خلق عالم الشقاء وأعده كذلك حلفا لا يدخله إلا خبيث النفس منكر الروح. ولهذا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. من هم الأبرار؟ بنو هاشم أتباع عيسى. من هم الأبرار؟ جمع بر أو بار، هم المطيعون الصادقون. الفجار جمع فاجر. من هو هذا الفاجر الذي فجر عن الطريق السوي وأخذ يذهب ذات يمين وذات شمال، ما مشى مع الطريق إلى باب الجنة؟ إن الأبرار في نعيم لبرورهم، وإن الفجار في جحيم لفجورهم. هذا يؤكد معنى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، بل يبينه ويشرحه. وآية الأعراف، وآية الأعراف من يذكرها؟ تعرفون آية الأعراف وإلا لا؟ قولها. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عجب هذه الآية. أخبرنا أبو القاسم أن ملك الموت وأعوانه إذا أخذ الروح يعرجون بها إلى السماء فيستفتحون السماء. من معاكم كذا؟ لا تفتح المسلم، والله يرجعون من السماء الأولى. وأما الأرواح الطاهرة النقية النظيفة بسبب ماذا؟ بسبب العبادات المزكية للنفس المطهرة لها، وبسبب الإبعاد عن الذنوب والآثام المخبثة للنفس المدسية لها. والله ما ينتبه إلا إلى تحت العرش. ولهذا عندنا لطيفة ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه. تريدونها أو ما لكم حاجة؟ يقول عن شيخه الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله، يقول كانت لي خالة في دمشق أخت أم فمرضت، فزرتها في مرضها، وزيارة المرضى سنة من سنن الإسلام. فعدتها في مرضها. فقالت لي: يا شيخ، أنا مقبلة على الله، شاعرة بقرب أجلها، لأن المرض له آثاره، أو رؤاته، أو على كل حال. قالت: إني مقبلة على الله، وإذا وقفت أنا بين يديه ماذا أقول؟ علمني. قال: فارتج علي وفزعت وما عرفت ماذا أقول. ماذا قال؟ ثم فتح الله علي، فقلت: لا، قولي: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الذي نقوله نحن مع الله كل صلاة، كل فريضة، بعد السلام عليكم نستغفر الله لأننا قد أسأنا في المقابلة وما أدينا المناجاة على وجهها وبواقع، نفزع إلى الاستغفار أولا، ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال: وقمت عنها وماتت رحمة الله عليها، فرأيتها في المنام خالته، فرأيتها في المنام فقالت: يا شيخ، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، إني لما وقفت بين يدي ربي ما عرفت ما أقول، واندهشت، ثم ذكرت الكلمة التي علمتني فقلتها، فجزاك الله خيرا. الحمد لله. أنتم الآن تقولونها لمولاكم وإلى الله بعد كل صلاة فريضة: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال. ما نقول: السلام عليك يا رب الأرباب، السلام عليك يا خالق العباد، السلام عليك يا ذا الجلال والإكرام. لا، هو السلام. كيف يقول عليك السلام؟ هو السلام ومنه السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تعرفون أن اسم البر التقي يدون في عليين، وإلا لا؟ لما يسوج سجل في عليين يهبطون بروح إلى القبر للمحنة والابتلاء، ثم تعود إلى دار السلام. وقعوا: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. والفجار والظلمة أين كتبهم؟ فأين تسجل أسمائهم؟ كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم في أسفل الكائنات. إذن احمد الله على نعمة الإيمان والإسلام والإسلام. قال الشيخ: معنى الآية الكريمة، الآية الكريمة ما تنسوا، هي قول الله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، بالرشوة. قال معنى الآية الكريمة: لما أخبر تعالى في الآية السابقة أنه يبين للناس أحكام دينه، لما؟ ليتقوا بفعل المأمور وترك المنهي. بين في هذه الآية حكم أكل أموال المسلمين بالباطل، وأنه حرام، فلا يحل لمسلم أن يأكل مال أخيه بغير طيب نفسه منه. وذكر نوعا هو شر أنواع أكل المال بالباطل، وهو دفع الرشوة إلى القضاة والحاكمين ليحكموا لهم بغير الحق، فيورط القضاة في الحكم بغير الحق، ويأكل أموال إخوانهم بشهادة الزور واليمين الغموس الفاجرة والتي يحلف فيها المرء كاذبا. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، حرمة ذلك ومنعه. معنى الآية الحمد لله واضح، هداية الآية، إذ كل آية تحمل هداية. من هداية الآية أولا حرمة أكل أموال المسلم بغير حق، سواء كان بسرقة أو بغصب أو بغش أو باحتيال أو مغالطة مطلق. قال ثانيا حرمة الرشوة، وهي ما يدفع للحاكم ليحكم بغير الحق. الحاكم قد يكون قاضيا وقد يكون شيخ قرية أو جماعة، ليحكم بغير الحق. ثالثا مال الكافر، مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة، مال الكافر غير المحارب، أما المحارب فدمه وماله حلال. المحارب أي العبد الذي بيننا وبين قومه حرب دائرة، فماله حلال لأن دمه حلال. لكن إذا كان معاهدا ذميا فلا يحل، مؤتمنا لا يحل أكل ماله. ولهذا أذكر قول الله تعالى من سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. شبهتم؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله أي قتلها إلا بالحق. ما هي النفس التي لا تحل بالحق؟ هي نفس المحارب، وما عدا المحارب لا يحل لمؤمن أن يأكل مال كافر ولا أن يسيل دمه أبدا بوصفه كافرا فلا لا لا. مرة ثانية قال: مال الكافر غير المحارب كمال المسلم في الحرمة، إلا أن مال المسلم أشد حرمة لحديث كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. نعم مال الكافر حرام، لكن مال المؤمن أعظم وأشد، لأن إزعاجك للمؤمن تخريفك إقلاقك له من أكبر الذنوب، بخلاف الكافر لو انزعج أو انقبض أو تألم ما هو بشيء. ولقول الله تعالى في هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال في نهر الخير حكم الحاكم
انتبه، لا يحل الحرام. لا تفهم أن القاضي إذا قضى لك بمال أنه أصبح حلالا، حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالا، لا يحل ما حرم الله. واستمع، قال حكم الحاكم لا يحل الحرام سواء كان أموالا أو فروجا. وإذا قضى القاضي بأن الزوجة زوجتك مثلا وأنت ليس بزوج لها يصبح نكاح حلالا حراما، لا مال ولا فرج. قال لهذه الآية أولا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها. من أم سلمة هذه؟ هذه صاحبتنا البارحة التي مكثت سنة كاملة وهي تبكي بالأفطح، أخذ زوجها وأخذ ولدها وذهب عنها زوجها. عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا، ألو انتبهوا، ألا إنما أنا بشر، ما أنا بملك من الملائكة، أنا بشر، والبشر يصيب ويخطئ ولا لا، أنا بشر، وإنما يأتيني الخصم، وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن أفصح بحجته من بعض فأقضي له. فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب أصحابه وأمته: أنا بشر لست بملك، أعرف الغيب وأعلم ما غاب، وقد يكون الخصم ألحن من خصمه، أفصح يحسن التعبير، فأقضي له بحسب ما سمعت من بيانه، فمن حكمت له بغير حقه فإنما هو قطعة من نار أخذها، إن شاء أخذ وإن شاء تركها، لأن القاضي قد يخدعه الفصيح، يؤثر عليه بإرادة حجج باطلة لكن يزوقها ويحسنها ويجعلها معقولة ومقبولة، والآخر المظلوم ما يفصح بل يتلكى في كلامه، بل قد يقول ما لا يقبل، فيتهم القاضي بأنه هذا أيضا كاذب فقط، فيصدر القاضي حكمه وهو هنا غير آثم ولا إثم عليه، لأنه قضى بحسب ما سمع. والذي يأخذ ذلك الحق وهو يعلم أنه غلط الحاكم فإنما هو قطعة من النار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها. عرفتم هذه القضية؟ معاشر المستمعين، بدأنا في الآداب وذكرنا منها أدبا، نحن مأمورون بأن نتأدب مع الله ولا لا؟ مأمورون أن نتأدب مع بعضنا بعض، مع أقاربنا، مع أباعدنا، مع كلنا، فكيف إذن لا نتأدب مع ربنا؟ ورؤيا التي رآها أخونا دال على هذا يقينا. أولا قلنا الشكر على النعم من الأدب، كيف أنت تأكل وتشرب وتكتسي في بيت ولا تحمد صاحب البيت ولا تشكره؟ هذا أدب. يركبك دابته، يسقيك ماءه، يكسوك بثوبه، ولا تقول له جزاك الله خيرا، أين الأدب؟ فنحن نتقلب في نعم الله، فإذا لم نشكره على كل صغيرة كبيرة أسأنا الأدب، ما نحن بأدباء أبدا. ومن هنا قلنا كلما أكلنا لقمة كلما حصلت نعمة نبدأ إلى الحمد لله الحمد لله والشكر لله، لنكون تأدبنا مع الله الذي ينعم علينا ويجدد النعم في كل لحظة. الآن الحياء، الحياء من الإيمان، الحياء كله خير. تذكرون الرجلين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم في أزقة المدينة، أحدهما يلوم أخاه ويعتب عليه، قل أترك هذا الحياء، افعل كذا، أضعت نفسك أضعت مالك بهذا الحياء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، إنما الحياء من الإيمان. هو ينصح بابن أو أخيه، الحياء أضاع مالك أضاع حقوقك كما يفعل الناس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم نصح أو توجيه هذا الغالب قال: دعه اتركه، فإن الحياء من الإيمان. والحياء خلق، من عمل على اكتسابه اكتسبه، وأصبح لا يستطيع أن ينطق ببذاء أو سوء. إذن الحياء عندما يميل أحدنا إلى المعصية يجب أن يستحي من الله. إن شاء الله غدا نشرح هذه القضية. وصل اللهم على محمد وآل محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الأحد الموافق 6/7 من شهر ربيع الثاني لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين من يوم الأحد، ندرس كتاب الله عز وجل، وأعيد تلك البشرى التي زفت إليكم من طريق الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذ قال: فداء أبي وأمي والعالم أجمع. قال: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا بخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وأخرى ما ننسى أن المؤمن إذا صلى الفريضة وجلس ينتظر أخته التي تأتي بعدها كانت الملائكة تصلي عليه اللهم اغفره اللهم ارحمه ما لم يحدث حتى يصلي الصلاة الثانية. لو أردنا أن نشتري هذا الخير بالمال بكم لا يقاد قدره ولا نجد مالا يبلغه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وثالثة البشريات ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن مع هذه الآية المباركة من سورة البقرة إذ انتهى الدرس إليها، وهي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هل تذكرون الآية التي درسناها بالأمس؟ ما مضمونها؟ ما هدايتها؟ من يذكر؟ أعيد نصها لتتفكروا: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هذه الآية دلت دلالة قطعية على حرمة أكل أموال الناس بغير طيب نفوسهم وسواء كانوا مؤمنين أو كافرين، نص قطعي الدلالة على تحريم أكل أموال الناس بغير طيب نفوسهم وسواء كانوا مؤمنين أو كافرين. ثانيا، دلت على تحريم الرشوة وأنها من أقبح ما يكون وأن المؤمن لا يقدم على مثلها. والرشوة أن تعطي الحاكم أو القاضي مالا ليقضي لك بحق أخيك فتأكله فتهلك وتهلك القاضي معك. إذ قال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. أما آية الليلة المباركة وهي قوله يسألونك عن الأهلة، هذا الخطاب ممن؟ من الله عز وجل. وإلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال سأله كذا، طلب منه كذا، سأله مالا، سأله قرطاسا، سأله دابة، أي طلبة. وإذا كان المطلوب خبر وعلم يقال سأله عن كذا ليعرف، فسأل للطلب يتعدى بنفسه. سألته كذا أي طلبت منه، وسألت عن كذا طلبت بيانه وما أريد منه. يسألونك عما عن الأهلة، ولم يسألون هذا السؤال؟ سألوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: لما الأهلة تبدو صغيرة ثم تتكامل وتصبح قمرا ثم تأخذ في المحاق والمحلال حتى تهيب؟ ما سر هذا؟ على كل حال صاحب الفراغ يسأل هذا السؤال، وإلا ما هناك حاجة إلى هذا. وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره تعالى عنهم بقوله: يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، وهو الأيام الأولى من الشهر، ثلاثة أيام. إذا رأوا الناس رفعوا أصواتهم: الهلال الهلال. أهل الهلال ظهر بعد ثلاثة أيام يصبح قمرا إلى أن يمحق. والعام يقولون مات الشهر ويولد الشهر يوم كذا، وهذا مأخوذ عن اليهود وجهالهم. وإلا الهلال القمر ما يموت ثم يخلق في اليوم الثاني، وإنما يستتي ويظهر في اليوم الذي بعده. والشهر 29 يوما أو 30. قرر هذه القاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يستطيع ابن ماء تحت السماء أن ينقضها. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال: 29 يوما أو 30 يوما. أجبهم يا رسولنا عن سؤالهم هذا، قل: هي مواقيت للناس والحج. هذا الجواب. الأهلة بمعنى أن الشهر يبتدي بالهلال ثلاث أيام ثم يتكامل ويصبح قمرا ثم يضمحل وينتهي ويستأنف رجوعه من جديد. العلة في هذا أو السر أو الحكمة: مواقيت للناس والحج. مواقيت جمع ميقات، والميقات أخص من الوقت، الوقت عام والميقات محدد. مواقيت للناس لأنهم يتعاملون بالسلم، بالاستقرار، بالديون. لولا الشهور كيف يعرفون؟ مواقيت للناس يعيده مدة شهرين ويأتيه بما وعده، يعيده بشهر رجب أو رمضان. لولا هذه الأهلة بهذه الطريقة كيف يعرف الناس؟ تتعطل حياته. وفوق ذلك الحج، وهو يوم واحد في السنة، وهو عاشر بل تاسع الحجة. فلولا الأهلة تبدو صغيرة وتتكامل وتكبر ثم تتراجع وتعود، كيف نعرف الحج الذي قرره الله وفرضه على عباده؟ والحج بصورة خاصة لأنه تاسع شهر ذي الحجة. فكان الجواب مقنعا مسكتا. يسألونك عن الأهلة يا رسولنا، قل لهم: هي مواقيت للناس عامة، أبيضهم وأصفرهم، والحج بصورة خاصة. فوعود الناس وعقودهم لا بد لها من ضوابط، وليس إلا الشهور. لو جعلنا الشهر الشمسي كيف نعرف أن الشهر دخل وما دخل؟ إلا من يحسب أو في جيبه مفكر. لكن البشرية ليست كلها فلا يعرفون الشهر بالهلال، يعرفون العام بعدة الشهور، يعرفون نصف السنة كذلك. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، في نوع من العتاب. ما هناك حاجة إلى هذا السؤال. وهذا الخبر الآتي وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا يقرر أن العرب في الجاهلية وخاصة أهل المدينة من الأوس والخزرج كان أحدهم إذا أحرم بالحج أو العمرة وتجرد وخرج من بيته يريد مكة، فإذا عن له أن يعود إلى بيته لأمر ما ماذا يصنع؟ لا يجيز لنفسه أن يدخل تحت نجف الباب ويضلله، فيحتاج إلى أن يطلع على الجدار من فوق السطح ويهبط حتى لا يدخل تحت نجف الباب. لا تضحك، الروافض إلى الآن ما زالوا إذا أحرم لابد أن يظل له شيء حتى سقف السيارة ما يريدون. إذن فأبطل الله هذه البدعة، إذ الله ما تعبدنا بها، والله لا يعبد إلا بما شرع. فكوننا نختر نبتكر نوجد وما نسميه طاعة لله ونطيع الله به وهو ما شرعه، هذا لا يحل أبدا، وهو بدعة وضلالة. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها من فوق السطح وتخفقون خشية أن تنزلوا تحت نجف الباب، ولكن البر أي بل بر من اتقى، البر بر عبد اتقى الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. هذا هو العبد البار، وهذا هو البر والخير. أما بدعة تبتدئ يا عبد الله وتتقرب بها إلى الله ما تقبل. ونذكر حادثة أبي إسرائيل أحد الصحابة رضوان الله عليهم، ولعله كان من اليهود وأسلم، نذى أن يقوم ولا يقعد، وأن يقوم في الشمس ولا يستظل، وأن يسكت ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر، وهو في الحصوة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فلاحظ أنه واقف في الشمس ولم يقعد، فطالت مدته ساكت لا يتكلم، فسألهم عن حاله فقالوا أبو إسرائيل هذا نذى أن يقوم لله ولا يقعد، وأن يسكت لله ولا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر، وأن يقف في الشمس ولا يستظل بأي شيء يظله. فأمرهم أن يأتوا به وقال له تكلم، اقعد، استظل، والصيام صم. اسقط ثلاثة وابقى الرابعة، لأن الله ما تعبدنا بالوقوف الشمس ولا بالقيام دون القعود ولا بدون استظلال، وإنما أمرنا بالصيام. فمن أراد أن يصوم تملقا لله وتزلفا له فليفعل، أما أن يتملق الله ويطلب حبه ورضاه ببدع يبتدعها والله ما تنفع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ضلالة تضل صاحبها عن طريق الهدى ليشقى ويردى. إياكم احذروا. وهذه القضية واضحة. والثلاثة الذين دخلوا على عائشة رضي الله عنها وسألوا عن قيام الرسول وقيامه فأخبرتهم فتعاهدوا، أحد قال أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال أنا لا أتزوج النساء، والثالث قال أنا أصلي الليل كله ولا أنام. إذا كان الرسول يصوم ويقوم ونحن أين نحن منه؟ ومغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف يخطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، إني وأنا رسول الله أصوم وأفطر وأنام وأقوم وآتي النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فتابوا وتراجعوا، وعلى رأسهم ابن مضعون رضي الله تعالى عنه أخو النبي من الرضاعة. والشاهد عندنا: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، لأن هذه بدعة ابتدعها الناس. الله أمر بتعرية الرأس وكشفه والتجرد من المخيط، بهذا تعبدنا الله على لسان رسوله. فكل من أراد مكة العمر والحج لا بد وأن يتجرد من المخيط وأن يعري رأسه ويكسبه لله في الحر والبرد على حد سواء. أما أن نبتكي أو نخترع أو نحاول أن نتقرب إلى الله بما لم يشرع فهذا لا يقربنا من الله بل يبعدنا. وهذه الحقيقة تقررت عندنا مئات المرات، وهي: هذه العبادات ما سرها؟ لأن الله في حاجة إليها؟ لا والله. إذن عوائدها تعود على من؟ على العبادة. فهذه العبادات شأنها شأن الغذاء والماء والهواء للبدن، حياتك متوقفة على الغذاء والماء والهواء، بدونها تموت يا عبد الله كذا. فصحتك بنيتك متوقف على هذه. إذن وطهارة روحك لتصبح كأرواح أهل السماء في الطهر والصفاء ليتم التجانس وتنتقل إلى أهل السماء وتعيش معهم، فهذه الروح بما تطيب وتطهر، ما هي الأدوات؟ هي هذه العبادات التي شرع الله عز وجل لا غيرها. فمن لم يعبد الله تعالى بها والله ما زكت نفسه ولا طابت ولا طهرت ولا ينفع فيها ماء ولا صابون ولا حيلة أبدا. إذن هذه الأدوات التي تزكي النفس إن لم يكن الله قد شرعها تفعل شيئا، لو يجتمع العلماء ويخترعون بدع عظيمة وقد فعل. على سبيل المثال، هل فيه أفضل من هذه الحجة وما فيها بعد الكعبة؟ لو قال قائل هيا بنا نطوف بحجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم ونحن نهلل ونكبر ونصلي على الرسول وآله وصحبه 7 مرات، نشفي صدورنا نطهر نفوسنا. وأخذ يفعلون، هل هذا الطواف يحدث زكاة لنفوسهم؟ والله ما كان، ولن يحدث إلا ظلم وعفن وندم. وعلى هذا المبدأ لا يرضى مؤمن ببدعة مهما كانت، لأنها لا تنتج الطاقة المطلوبة وهو النور المعبر عنه بالحسنات. وعندنا قاعدة حافظها المؤمنون والمؤمنات، كلمة فاصلة، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واسمعوا، الذي يسمح الليل وما يحفظ ولا يبالي بها إنه ميت، ولا أن يخرج من المسجد خيرا له. مستعدون أو لا قيمة لنا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ما أمرنا به فهو مردود على طائره. من عمل عملا ما أمرنا به فهو مردود على طائره، لن يطالب بأجر ولا مثوبة ولا حسنة أبدا، لأننا ما كلفنا، هو الذي اخترع وابتدع وفعل. وهكذا سائر البدع التي استحسنتها العقول الفائرة أو الضال أو اللاهية البعيدة عن سوء هذه الشريعة الإلهية. تجلت البدعة لوجه الله، قال وحامنا كيف ندخل تحت الباب ويكون فوق رأسي السقف؟ هذا تقرب إلى الله ولا لا؟ فعلوا تقربا ولا لا؟ اي والله العظيم، مو لأجل رياء ولا سمعة ولا مال ولا لا، يريدون رضا الله. لكن لما لم يسمع الله هذا عاتبهم وأبطل بدعتهم. وليس البر أن تولوا أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى. البر من اتقى، أي صاحب البر المتقي. ونعود الله جل جلاله بما يتقى عذابه وسخطه، بجحافل الجيوش، بالأموال، بالرجال، بالعصبيات. أسألكم بالله بما يتقى غضب الله وعذابه؟ يتقى فقط بطاعته وطاعة رسوله، لا تعصيه فقط. قال صم صم، قال أفطر أفطر، قال نم نم، قال استيقظ استيقظ. هذا الذي يتقى به الله عز وجل. فالبر كله في تقوى الله عز وجل، وصاحب البر هو المتقي. أما الفاجر الخارج عن طاعة الله ورسوله ما هو بالمتقي أبدا، ولا يستطيع أن يتقي عذاب الله ولا غضبه ولا سخطه بأي وسيلة من الوسائل إلا بالإسلام له، بأن يسلم قلبه ووجهه لله. يسألونك عن الأهلة، قول يا رسولنا هي مواقيت للناس والحج. فأنتم أن مواقيت يوقتون بها ديونهم وأعمالهم، والحج بصورة خاصة. إن الحج عرفة، الحج عرفة، ويوم عرفة هو تاسع الحجة، فلولا هذه الأهلة كيف نعرف الحج؟ كيف نعرف الشهر ونعرف التاسع منه؟ ما استطيع، مع أن الحج مفروض قبل الإسلام. من يوم ما بنى إبراهيم البيت أمر أن يؤذن في الناس أبيضهم وأصفرهم. وقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر بر من اتقى، الذي يتقي الله يخافه فلا يفجر ولا يفسق ولا يخرج عن طاعته، ذاك الذي حصل له النجاة، ذاك الذي اتقى عذاب الله. ثم قال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، وأتوا البيوت من أبوابها، هذا كلمة من طلب شيئا ينبغي أن يطلبه من الطريق الذي عاد يحصل عليه. وأتوا البيوت منين؟ من أبوابها. كل من أراد أن يطلب شيئا جرت سنة الله الحصول عليه يطلبه من ذات الطريق لا من طريق آخر. وأتوا البيوت من أبوابها. رجل أراد أن يصبح غنيا ثريا، كيف يطلب الآن الغنى والثروة؟ يجب أن يكدح وأن يعمل الليل والنهار، وأن يغبط على نفسه، وأن 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 حتى يعصر. إذ من هنا تأتي الثروة وإلا لا؟ وإن قال أنا آتي الثروة وأحصل عليها من طريق الإجرام والتلصص والسرقة والاحتيال، هذا هو الطريق هذا؟ وأتوا البيوت من أبوابها، لا تأتوا من ظهورها. أراد أن يشبع كذا ولا يدخل الطعام من أذنيه من خائف، لابد يدخل من فمه. وأتوا البيوت من أبوابها. إذن وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نقول لعل هذه الإعدادية لتعدكم التقوى للفلاح. لما لو قلنا ترجية يبقى العاملون المتقون خائفين دائما وابدا، فالتقوى تعدهم للفلاح. دي سنة الله، من اكل شبع، من شرب ارتوى، من اتقى الله عز وجل افلح. يبقى الفلاح ما هو؟ يكون دنيويا واخرويا. فمن اتقى الله ففعل الاوامر واجتنب النواهي، والله لا يسعدن في دنيا، اقسم بالله، لا وسواس ولا هواجس ولا الام ولا خوف ولا اضطراب ولا ابدا، ما دام على منهج الله سائرا. والفلاح الأخروي هو المقصود بالذات. فما هو الفلاح في الآخرة؟ أن يبعد عن النار ويدخل الجنة. لآية آل عمران فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. آمين. إذن اجتاز المفازة المهلكة ودخل دار النعيم. إذن واتقوا الله يا عباد الله أيها المؤمنون رجاء أن تفلحوا بل لتفلح. من اتقى الله أفلح، لأن المتقي لله ذاك الذي أسلم لله قلبه ووجهه، قلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله، وجهه لا يلتفت أبدا إلى غير الله، دائما مع الله، هذا العبد أفلح. إذن نقرأ هذه الآية من الكتاب لنقف على بعض ما فيها من بيان وهدى. قال شرح الكلمات: الأهلة جمع هلال، وهو القمر في بداية ظهوره في الثلاثة الأيام الأولى، يقال في هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم الهلال الهلال. قال في الأيام الأولى من الشهر، لأن الناس إذا رأوا رفعوا أصواتهم الهلال الهلال. المواقيت جمع ميقات، والوقت الوقت المحدد المعلوم للناس، الميقات الوقت المحدد المعلوم للناس، فإن كان مطلقا غير محدد ولا معلوم هو الوقت، والدنيا كلها وقت واحد من بداية إلى نهايتها، لكن الميقات وقت محدد بالشهر أو بالشهور أو بالعام أو الأعوام. قال إتيان البيوت من ظهورها، أي أن يتصور الجدار ويدخل البيت تحاشيا أن يدخل من الباب. هذه بدعة ولا لا؟ بدعة. هل يثابون عليها؟ لا بل باطلة. ولكن البر من اتقى البر الموصل إلى رضوان الله تعالى، بر عبد اتقى الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. فليس البر دخول البيت من ظهورها، دي بدعة لا تصح ولا تقبل. الفلاح قال معناه الفوز، وهو النجاة من النار ودخول الجنة. تشاهدون عرصات القيامة ولا لا؟ وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. الجنة تبرز كما يبرز القمر للمتقين، لا، الجنة أزلفت أدنيت وقربت للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين. أتذكرون كيف بروز النار؟ أما تذكرون قول الله تعالى من سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم. جيء بها من أين؟ من العالم الذي كان فيه. تجارع بسبعين ألف زمام، كل زمام ممسك به سبعون ألف ملك، تجارع حتى تمرض ويشاهدها أهل الموقف. إذن إياك أن تفهم أن الزمام هذا حبل صنعته اليابان غريب. نحن علمنا أن أهل النار، أهل الكفر والفجور والظلم والشر، كل واحد يدخلون سلسلة من فيه وتخرج من دبره. كم طولها؟ سبعون ذراعا، ما هو بذراع السلطان اليوم، بكم هذا الذراع؟ إذا كان عرض هذا الكافر 135 كيلو متر،
والله العظيم وغرسه كجبل أحد. إذن هذه السلسلة بأي ذراع هذا حتى تدخل من فيه وتخرج من دبوره في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاشركوا لما إنه كان لا يوم بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن برزت الجحيم للغاوين أرزبت الجنة للمتقين. هذا الموقف بالذات والبشرية هائجة مائجة تنتظر حكم الله فيها. فمن نجاه الله من النار وأدخله الجنة دار العطاء يعلن عن فوزه فاز فلان ابن فلان. هذا هو الفوز العظيم النجاة من النار أولا ودخول الجنة ثانيا. أما من دخل النار ولو يخرج منها بعد حقاب من السنين ما فاز، فإنهم يخرجون منها وقد يمتحشون أصله كالفحم ويغسلون في نهر عند باب الجنة يقال له نهر الحيوان فينبتون كما تنبت الحبة في السيل. إذن عرفنا الفلاح وإلا لا؟ النجاة من النار ودخول الجنة. يا شيخ عرفنا الفلاح هو النجاة من النار ودخول الجنة، نريد أن نعرف بما يكون، بما يكون هذا الفلاح؟ ما هي الأدوات؟ ما هي الآلات؟ ما هي النسب؟ كيف نحصل عليه؟ من يسأل هذا السؤال أجيبه. ما تعرفون؟ قولوا طاعة الله ورسوله، التقوى هي السبب المورد. يا من يريدون الجنة إن للجنة سببا فحققوه، وإلا لا حظ لكم في هذا الأمل أو الطمع. السبب هو التقوى لأنها تزكي نفسك وتطهرها حتى تصبح كأنفس وأرواح أهل السماء في الملكوت الأعلى. أصحاب الأرواح الخبيثة العفنة المنتنة من أوضار الذنوب والآثام أرواح كأرواح الشياطين، والله ما تدخل الجنة وهي كذلك، بل تنزل إلى عالم الخبث والدار النار. هل لكم شاهد في القرآن على هذه القضية؟ يا أهل القرآن، الأرواح الطاهرة تفتح لها أبواب السماء إلى أن تصل إلى دار السلام. الأرواح الخبيثة المنتنة، ما تعرفون الخبث والنتن ولا؟ انظر الخرقة وإلى الثوب والخوء والبول في من يقبله أرواح الكريهة. فالكذب يكذب والعبد تحول نفسه إلى هذا العفن أو النتن إذا لم يبادر إلى غسلها وتنظيفها خسرت. إن الذين كذبوا بآياتنا، والذي كذب بآيات القرآن صام وصلى تجنب الربا والزنا، ما آمن، كذب الآيات واستكبروا عنها. والمستكبر عنها وإن آمن، المستكبر عنها يعمل بها. الآن المسلمون استكبروا عن شرع الله ما طبقوا، أليس كذلك؟ هل انتفعوا بالشريعة؟ مدفون في المكاتب. انتفعوا بالشريعة، طهرت البلاد، حصل أمن، إخاء مودة،
الجواب لا، لأنه ما طبق. كالذي يجلس، ضربنا لهذا مثلا لنفرق بين المستكبر والمكذب، فقلنا مريضان في مستشفى، هذا على سرير وهذا على سرير، ففحصوا قال أنت تستعمل هذه الأدوية بهذا النظام بدأ بالساعة كالصلوات الخمس. الأول قال أنا لا أؤمن بهذه الخرافة، أي دواء هذا أي كذا، ما آمن بالدواء ورفضه. هذا مات ولا لا مات. والثاني وصفوا له الأدوية وأوقاتها وكذا، قال جزاكم الله خيرا نعم استعمل، قال نفسي ما تقبل، ما عندي قابلية لهذه الأدوية، أنا أعرف أنها نافعة ولكن ما في انشراح، لا استدر عندي، ما استعملها. هلك وإلا لا هلك الأول، أي فرق بينهما؟ اليهود والنصارى ما آمنوا بالشريعة الإسلامية هلكوا، والمسلمون من يوم أن أعرضوا عنها وتركوا مثله، أولئك كفروا وهؤلاء في صوت المستكبرين. كيف نطبق قانون الوزعية؟ والواقع يشهد، ما في العالم إلا هذا البلد، كل دولة تستقيل تطبق قوانين وشرائع من استعمرها كأنهم مسؤولون، فما تحقق أمن ولا طهر ولا طهر، لأنها سنة الله. الطعام يشبع، الماء يروي، النار تحرق، الحديد يقطع، سنن تتبدل لن تتبدل. من لن يطبق شرع الله الذي أنزله لتحقيق الطهر والأمن والصفاء والكمال، والله ما حصل له، إما وإما. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل البعير الأروق يدخل في عين الإبرة، لعل السامعين ما أصبحوا يعرفون الإبر، حضرنا الآن، ما تعرفون الإبرة؟ أسألوا العجائب. الإبرة حديدة رقيقة فيها ثقبة، تدخل فيها أم الخيط وتستخرجه وتخيط الثياب المقطعة. عرفتم؟ هل يمكن أن ندخل بعيرا في عين إبرة؟ مستحيل. كذلك مستحيل أن يدخل من كذب بآيات الله واستكبر عنها فخبط بشركه وكفره وفسقه أن يدخل دار السلام. من يفتح لأبواب السماء حتى يلج ويدخل؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يذكرنا السلطان عبد العزيز سلطان الدرس يقول اسمع، لقد قضى الله، لقد حكم الجبار، وإذا قضى لم يواجه قضاء ولم يعقب على حكمه، فقد قال قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى. هنا تقرير المصير، لا في الأمم المتحدة يا ابن آدم، هنا يتقرر مصيرك، ليس في الدار الآخرة. عرفتم تقرير المصير ولا لا؟ إن أنت آمنت واستقمت وجاهدت نفسك والهوى وفعلت ما أمر الله وتركت ما نهى، أنت قررت مصيرك إلى الجنة. وإن أعرضت واستكبرت وتجاهلت وجريت وراء الشهوة والهوى والدنيا ولهفت موعدا عن الله وذكره أنت قررت مصيرك في العالم الثاني أسفل. قال معنى الآية الكريمة هي آية واحدة ولا لا؟ هذه الآية آية واحدة. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من التقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال معنى الآية الكريمة روى اسمع قال روي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يزيد ثم يعظم ويصبح بدرا لما ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما كان أول بدئه؟ سألوا هذا السؤال فأنزل الله تعالى هذه الآية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال أن يقول لهم هي مواقيت للناس وعلة بدئها صغيرة ثم تتكامل ثم تنقص حتى المحاق هي أن يعرف الناس بها مواقيتهم التي يؤقتونها لأعمالهم فبوجود القمر على هذه الأحوال نعرف ردة النساء. المرأة إذا طلقنا عدتها كم؟ 3 أشهر. كيف نعرف الأشهر؟ المعتدة بالوفاة 4 أشهر و10 أيام لولا هي كيف نعرف الأشهر؟ قال نعم قال تعرف عدة النساء ويعرف الشهور فنعرف رمضان ونعرف شهر الحج ووقته ووقته كما نعرف آجال العقود في البيع والإيجار وسداد الديون وما إلى ذلك لا بد من هذا القمر بهذه الطريقة. قال وكان الأنصار في الجاهلية إذا أحرم أحدهم بحج أو عمرة وخرج من بيته وأراد أن يدخل لغرض خاص لا يدخل من الباب حتى لا يظله نجف الباب فيتصور الجدار ويدخل من ظهر البيت لا من بابه وكانوا يرون هذا طاعة وبرا فأبطل الله تعالى هذا التعبد الجاهلي أبطله بقوله وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. قال وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر أي بر أهل التقوى والصلاح وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها فقال تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وأمرهم بتقواه عز وجل ليفلحوا في الدنيا والآخرة فقال واتقوا الله لعلكم تفلحون. والآن هداية الآية الكريمة كل آية فيها هدايات ولا لا؟ أولا أن يسأل المرء عما ينفعه ويترك السؤال عما لا ينفعه. وفي الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني لما تقوم الآن وتسأل سؤال ما يتحقق به أي خير لك ولا لسانك يجوز هذا السؤال إضاعة للوقت. من حسن إسلام المرء أن يترك ما لا يعني كل ما لا علاقة له بطوله وصفائه أو بكماله لا يلتفت إليه. ثانيا فائدة الشهور القمرية عظيمة إذ بها تعرف كثير من العبادات. ثالثا حرمة الابتداء في الدين ولو كان برغبة في طاعة الله وحصول الأجر، لأن المبتدع في الغالب يريد رضا الله والحصول على الأجر، لا يبتدع فقط للفتنة. قد يوجد الضلال من يبتدعون لفتنة الناس، لكن أغلب الناس يبتدعون رغبة فيما عند الله وحبا فيه. حرمة الابتداع في الدين ولو كان برغبة في طاعة الله تعالى وحصول الأجر. رابع الهدايات الأمر بالتقوى القضية، الأمر بالتقوى المفضية بالعبد إلى فلاحه ونجاته في الدارين. هذه الآية الكريمة عندنا تلك الآداب، معاشر المستمعين والمستمعات هيا نتأدب مع الله. عرفنا أول أدب أننا نشكره على آلاء وإنعامه، وإلا أسأنا الأدب مع الله. يطعمنا يسقينا يركبنا يكسونا يداوينا، خلق الكون كله لنا حتى الجنة والنار، ولا نقول له الحمد والشكر؟ أي أدب هذا؟ ويا ويل من يسب الله ويشتمه ويكذبه ويطفو به وهو ياكل ويشرب في بيته. ثانيا الحياء، الحياء عند الميل الى المعصية، عندما تميل يا عبد الله الى الكلمة السيئة او الفعل المحرم استحي من الله، لأنه والله يراك ويعلم حالك وما تقدم على فعله أنت بين يديه، كيف ما تستحي؟ هل يستطيع واحد الآن يقوم منه وهو عاقل ويكشف عن سوءته ويبول؟ ما يبول، يكشف فقط عن فرجه، ممكن يستحي ولا لا؟ لما لو كان وحده وما نحن معه يفعل ما يفعل؟ يفعل لو كان وحده، من يستحي؟ إذن فيا عبد الله عندما تميل نفسك إلى معصية اذكر أن الله يراك فاستحي منه واقطع عملك وقف، لأنك بين يديه. كيف يراك تسرق وأنت تسرق؟ كيف أنت بين يديه ترتكب إثما وهو يشاهدك؟ فمن رزق الحياة من الله ما يستطيع أبدا أن يعصي الله. فقط نحتاج إلى الذكر ونبعد الغفلة. عندما يهم أحدنا بمعصية الله يغفر الله أنه معه ويراه فيقف ولا يقدم عليها. إذن الحياء عند الميل إلى معصية الله، عندما تميل النفس وتريد أن تفعل اذكر أن الله تعالى يراك وأنك بين يديه فتستحي منه كما تستحي من الناس. كنا نعرف كثير من الشبيبة يدخنون لكن ما يستطيع أن يدخن أمام والده أبدا، بل رأيناهم إذا مروا برجل صالح من أهل العلم أو الصلاح أو كبار السن يطفئ السجارة في يده حياء. فمثل هذا لو علم بأن الله يكره هذا التدخين لأنه يؤذي ملائكته لما دخن، ولكن الجهل هو المصيبة. وصلى الله على نبينا محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم السبت الموافق 12/3/13 من شهر ربيع الثاني في عام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الأحد من يوم السبت، ندرس كتاب الله عز وجل، أملا في أن يحقق الله تعالى لنا ذلك الموعود على لسان كل مولود. إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. اللهم حق لنا ذلك يا ربنا. وها نحن مع هذه الآيات الثلاث أو الأربع من سورة البقرة. تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. بين يدي تفسير هذه الآية أعلمكم أن الله تعالى لم يأذن لرسوله والمؤمنين بقتال الكافرين والمشركين فترة من الزمن. قيل كما هو صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وبعد الهجرة كذا مضى سنة ثم أذن الله تعالى لهم في القتال. وأول آية في هذا الشأن قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم خصص هذا العام بهذه الآية الكريمة: وقاتلوا في سبيل الله من الذين يقاتلون. من قاتلهم قاتلوا، من كف عن قتالهم كفوا عن قتالهم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. إذن أذن لهم في قتال من يقاتلون، ولم يأذن لهم في قتال من لم يقاتلهم. ثم بعدما انتشر الإسلام وانتشرت الدعوة نزلت آيات من سورة التوبة، فأعطى الله المشركين في الجزيرة فرصة للتفكر والتأمل، إما أن يدخلوا في الإسلام أو يخرجوا من هذه الديار وإلا فسوف يقاتلون. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. أعطاهم أربعة أشهر، لعل السياق نذكره براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، إذ بعث رسول علي في السنة التاسعة يعلن هذا الإعلان: لا يطوفن بالبيت عريان ولا يحجن مشرك غير هذا العام. إذن فهم مهملون أربعة أشهر هؤلاء أصحاب العهود، فمن كانت مدته أقل من أربع أشهر فمدته تلك، ومن كانت أكثر من أربعة أشهر فأربع فقط. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. والمراد من هذا تطهير هذه الديار، ديار التوحيد، ديار الجزيرة، من الشرك والكفر. ثم نزلت آية أخرى في آخر سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. إعلان في قتال المشركين والكافرين. معنى يلونكم أي يحادونكم. إذن فدائرة القتال تكون ضيقة أولا، ثم نقاتل من حولنا فتتسع حتى تنصدم الكرة الأرضية. فلهذا الجهاد واجب كفائي ولا ينتهي حتى لا يبقى في الأرض من يعبد غير الله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم غير اقتلوهم، لفظ قاتل غير اقتل. فلهذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم كيف نقاتل المشركين الذين يلوننا مهما اتسعت ديارنا، وهو أن نعسكر بجيوشنا على مقربة من بلادهم، ثم نبعث رسولنا أو سفيرنا إليهم، فهم مخيرون بين اثنتين، فإن رفضوا واحدهما أو رفضوهما تعين القتال. الأولى أن يدخلوا في رحمة الله في الإسلام، جئناكم بدين ربكم من أجل إكمالكم وإسعادكم والقضاء على الشر والفساد والخبث بينكم، فاقبلوا دعوة الله وادخلوا في رحمته، وكلنا إخوان في الله عز وجل. فإن رفضوا وأصروا على معتقداتهم ودينهم نقول إن اسمحوا لنا أن ندخل دياركم ونتولى أمر قيادتكم، وأنتم آمنون في بلادكم على دينكم، لأن دخولنا ومشاهدة إخوانكم لنا يحملهم على أن يدخلوا في الإسلام، كانوا خائفين من الإسلام والمسلمين. إذا دخل المسلمون ديارهم وشاهدوا أنوار الصدق والطهر والعدل والرحمة والكمال انجذبوا ودخلوا في رحمة الله. ونحن نتولى حمايتكم والدفاع عنكم مقابل إعلان على أنكم قابلون لحمايتنا، يدفعون الذكور منهم دون الإناث والقادرون دون العجزة، رمز فقط كذا درهم في السنة يسمى بالجزية. فإن قبلوا هذه دخل المسلمون وتولوا القضاء ونشر الدعوة والتعليم والإصلاح كان أقل، وإذا البلاد كلها أنوار. فإن رفضوا لم يبق إذن إلا القتال. فإن رفضوا الأولى والثانية تعين قتالهم لا قتلهم، فندخل في حرب مع جيوشهم وسوف ينكسرون، وتدخل خير الله لتنشر الهدى والطهر والصفا، وهذا الذي تم في البلاد الإسلامية. طهرت الجزيرة، يليها الشام، يليها اليمن، يليها العراق مثلا، وأخذ الإسلام ينتشر. هذه لا بد من معرفتها. أولا ما أذن للمؤمنين بالقتال لضعفهم وعدم قدرتهم، ومن حاول أو تمنى يقع عليه قول الله تعالى: وإذا قيل لهم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق أو تولوا إلا كلا. الشاهد عندنا كانوا يؤمرون بكف أيديهم